وبالآلة عموما وبالجارح يؤكل متى؟ إن عقر، والعقر هو الجرح. قتل وذلك سواء عقرت في جرحته أحتاج إلى جرحته وأتيته أنت وذبحته. نعم، كالبندقية وكالكلب إذا جرحه وكالسهم إذا جرحه وكالرمح إذا جرحه وكالحجر المحدد إذا جرحه. أو قتلت، إذا قتل السهم يؤكل كذلك، وإذا قتل الجارح كما رأينا إذا كان معلما يؤكل، ولكن بعضهم قال لا يؤكل من قتل الجوارح، إذا قتلت الجوارح إلا ما قتله الكلب خاصة، لأن الآية فيها وما علمتم من الجوارح مكلبين يسألونك طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال بعض العلماء من الكلب وليست من التعليم، لأن كلب تأتي معنى علم، أي متخذين كلابا للصيد، واتخاذ الكلب للصيد جائز، وقد ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا غير كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراب. حديث متفق عليه. ثم قال باب بطل في شروط الذكاء. بطل في شروط الذكاء، وشرطها في النحر والذبح معا طعن بلبة وحلق وقع. الشرط في الذكاة سواء كانت ذبحا أو نحرا أن يكون النحر من اللبة، وأن يكون الذبح من الحلق. شرطها طعن بلبة، على ذبح نشر مرتب، طعن بلبة وحلق وقع. اللبة هي الوهدة التي في أصل النحر. نعم،
كلب الصدر.
اي نعم، من مائل الصدر، هاي الوهدة، هذه اللب. وحلقه وقع، اذا لابد أن ينحر ويطعن المنحور من اللب، ولا بد أن يذبح المذبوح من الحلق. وقطع المريء والحلقوم ثم ما قطعه به الحياة تنصرف، ولا بد أن يقطع هذا الذبح أو النحر الحلقوم والمريء. والحلقوم هو ممر الهواء، والمريء هو ممر الغذاء. وكذلك اشترط بعض العلماء قطع الوردين وهما الأرقان اللذان يكتنفان المري. فقطع المريء والحلقوم ثم ما قطعه به الحياة تنصرف، أي فقطع هذا الفعل المريء والحلقوم. وعند الإمام أحمد أنه اشترط قطع المريء والحلقوم لكن لا يشترط قطع جميعهما، وإنما اشترط قطع أكثرهما، ثم قطع أي شيء آخر يتوقف عليه الحياة، ثم ما قطعه به الحياة تنصرف أي تنقطع. واشترط مالك أن يقطع الحلقوم والودجين، يقطع الحلقوم والودجين. وقال أبو حنيفة يجب أن يقطع ثلاثة من هذه الأربع، يجب أن يقطع ثلاثة من الحلقوم والمريء والودجين، يقطع ودجين وحلقوما ومريا، أو يقطع ودجين وحلقوما، أو يقطع مريا وودجين. وقال محمد بن حسن من أصحاب أبي حنيفة يجب أن يقطع أكثر هذه الأربع، يجب أن يقطع أكثر هذه الأربع. واختلفوا إذا قطع ذبحة بحيث أصبحت الجوزة مع سائل البدن، انقطعت يعني لم تبقى مع الرأس وإنما قطعها مع البدن، الجوزة هذه. أي نعم، هذه الجوزة ينبغي أصلا أن يقطع وسطها أو تكون إلى جهة الرأس، لأنها هي الحلقوم. فلو قطع من أمامها لما وقع القطع الحلقوم، لما وقع القطع الحلقوم. ولهذا نعم، لو قطع من أمامها يصبح مغلقا، قطع من أمامها بحيث قطعت مع البدن حيث لم تبقى مع الرأس. اختلفوا بذلك كما اختلفوا أيضا في من قطع من العنق، قطع ذبح الحيوان من عنقه، وجمهورنا على أن الزكاة صحيحة، وبعضهم قال زكاته ليست صحيحة لأنه أصبح منقودا، لأنه قبل أن يصل إلى مكان ذبح الصحيح أنقذه، أصبح منقودا، أصبح وقيدا، يعني وقيدا. وقيل هذا اللي أصيبت مقاتله. موقودا ليس منقودا، أنا غلب، موقودا، أصبح موقودا. الآية قالت حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخانقة والموقودة، أي اللي أصيبت مقاتله. لكن جمهور العلماء على أن هذان يحلان، أي الحيوان الذي قطعت، قطع من أمام جوزته، يعني جعلت جوزته جهة البدن، وقطع ذبح من أعلاها، وكذلك حيوان لا يقطع ذبح من العنق، وطرح رأسه بالكلي. أما إذا ذبح من جهة الذبح جهة الحلقوم والمري والدجين وقطع رأسه بالكلية فلا خلاف في جوازه أكله. أو الذبح على المذبوح في حياة إن يذبح بذاك تصرف. الذبح متى يكون الذبح معتبرا؟ يكون الذبح معتبرا في المذبوح إذا وقع بحيث يكون هو سبب، يكون هو سبب إزهاق روح الحيوان، ويقع الذبح على المذبوح في حياة نين يذبح بذاك تصرف. أنا إذا كان الحيوان حيا حياة يصرفها أي يقطعها الذبح فإنه تعتبر الزكاة في هذه الحالة صحيحة. أما إذا وقع الذبح على حيوان ميت حكما، على حيوان ميت حكما، فإنه لا تحله الزكاة حينئذ، لا تحله الزكاة حينئذ. مثال ذلك مثلا إذا وقع على حيوان أصيبت مقاتله بحيث لا يستطيع أن يحرك ذنبه ولا أن يركض برجله، يعني ولا أن يأكل ولا أن تطرف عينه، فهذه الحالة لا تنفع فيه الزكاة لأنه في حكم الميت. والمسألة عموما اختلف فيها العلماء، وسبب الاختلاف فيها هو فهم العلماء أو اختلاف فهمهم لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال بعضهم هذا الاستثناء متصل، ولهذا إذا كان متصلا معناها ما ذكي من هذه الأشياء كلها، هذه الأشياء كلها تنفع فيه الزكاة. وإذا كان الاستثناء منقطعا فلا يعود على الأشياء السابقة، وبالتالي تكون الأشياء السابقة معطوفة على الميتة وهي حرام، والاستثناء منقطع معناها ما ذكية مما هو خارج عن الأشياء المذكورة. اختلف العلماء، بعضهم قال الاستثناء متصل، والاستثناء المتصل يخرج بعض يخرج بعض الافراد عن الحكم العام السابق، ومعناها هنا ان ما ذكي يحل خرج عن الحكم السابق وهو الحرم. وقال بعض العلماء الاستثناء منفصل، وبالتالي هذه الأشياء لأنها في حكم الميت لا تنفع فيها الزكاة. وفصل بعض العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء التفصيل، مذهب أحمد ومالك والشافعي، جمهور العلماء قالوا إذا كان الحيوان في حكم الميت بحيث لا يستطيع أن يتحرك يحرك رجله ولا أن يحرك ذنبه ولا أن تطرف عينه فالزكاة لا تفيد فيه. أما إذا كان يحرك الذنب ويركل يضرب برجله ويطرف ببصره ففي هذه الحالة تنفع فيه الزكاة، سواء كان مريضا أو منقولا. أو مترديا أو نطيحا إلى آخره. فعلى هذا ما نفذت مقاتله بحيث تحققت موته ويؤس من حياته لا تنفع فيه الزكاة عند جمهور من فصل. ومن لم تنفذ وما لم تنفذ ما مقاتله ولم ييأس من حياته وبقيت فيه بقية حياة تنفع فيه الزكاة وتفيد ويؤكل، سواء كان مريضا أو كان موقولا أو مأكولا أو مترديا أو غير ذلك. ولهذا قال ويقع الذبح على المذبوح، أي تفيد الزكاة في المذبوح. يقع الذبح معناها يقع حكمه، يقع الذبح معناها يقع حكمه، يقع حكم الذبح على المذبوح في حياة، قال ذبح المذبوح في حياة، في حياة إن يذبح بذاك تصرفه، معناها إذا كان المذبوح يحيا حياة تصرفها الذكاء إذا لم يكن في حكم الميت. ويقع ذبح المذبوح فيه حياة إن يصرف، إن يذبح بذاك تصرف. وقد ثبت أن ابن عمر قيل له أن حيوانا تردى و حقر لأنهم لم يستطيعوا ذبحه ولا نحره، تردى في بئر فعقروه، ربوه من جهة من الجانب. أي نعم. وأفتى بجواز أكله بل أخذ عشره بدرهمين. قال ثم قال ويقع الذبح على المذبوح فيه حياة إن يصرف بذاك تذبح، إن يذبح بذاك تصرف فيه، لا إن تكن، لا إن تكن، لا إن تكن حياة، لا إن تكن حياة مذبوح، لا إن تكن حياة مذبوح فلا لا إن تكون حياة مذبوح فلا، كإن أبينت حشوة له حضلا. لا إن تكون حياة مذبوح، أنا إذا كانت الحياة التي فيه هي حياة المذبوح، لأن المذبوح عندما يذبح يبقى فيه بقية حياة لكنها بقية قليلة جدا، و لا يمكن يستحيل أن يستحيل أن تنشأ عنها حياة حقيقية. بقية الحياة قليلة التي تبقى في المذبوح يعني حركة قليلة، هي يستحيل أن تنشأ عنها حياة حقيقية. إذا كانت حياته التي فيه حياة مذبوح لا تنفع لا تفيد فيه الذكاء. لا إن تكون حياة مذبوح فلا كائن بينت حشوة، مثل بالحيوان الذي أبينت حشوته، معناها خرجت أمعاؤه، وهذا قديما لأن الطب لم يكن متقدما. لكن الآن المثال الصحيح أن الدقيق هو أن أي حيوان أصيب إصابة لا يمكن أن تعالج، لا يمكن أن تعالج، و فتفضي إلى الموت حتما، لا يمكن أن تعالج وتفضي إلى الموت حتما، فإنه في هذه الحالة لا تنفع فيه الذكاء. وهذا على رأي من فصل بعضهم كما قلنا قال تنفع فيه الذكاء مطلقا، وبعضهم قال لا تنفع فيه مطلقا. نعم، كائن أبينت حشوة له حضلاء، أي له لهذا الحيوان حرم، حضلاء معناها حرم، معناها إذا كان لا يتمتع بحياته إلا حياة كحياة المذبوحة، أو كان أصيب مقاتله بحيث انقطع الأمل من حياته، فإنه في هذه الحالة لا تفيد فيه الذكاء. كائن أبينت حشوة له حضلاء، والعقل جائز، العقل جائز، والعقل جائز إذا عجز عن والعقل جائز إذا عجز عن أخذ لأي نعم كالصيد عن، والعقل جائز إذا عجز عن أخذ لأي نعم كصيد عن. العقر وهو قتله بالجرح هذا يجوز، الأصل فيه أنه للصيد خاصة، ولا يقتل بالجرح لأنه لا يمكن للإنسان أن يمسكه بيده، فإنه يرسل السهم ليجرحه به، أو يرسل الرمح ليجرحه به، أو يرسل الكلب. ولكن يجوز كذلك على خلاف في ذلك مذهب العلماء، مذهب جمهور العلماء هو الجواز، أنه يجوز أن يصاد، أن تصاد الأنعام إذا ندت وشردت وأصبحت مثل الوحوش المتوحشة، حيث لا يمكن أن تمسك. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من أنه ند بعير فبعثوا في إثره الخيل فلم يستطيعوا أن يمسكوه، فأرسلوا سهما فأصابه فحبسه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من هذه الأنعام أوابت أوابت، فما ند منها ففعلوا به هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، وخالف مالك في أصح الروايات عنه، قال لا تقتل الأنعام بالجرح مطلقا. قال لا تقتل الأنعام بالجرح مطلقا. نعم، إذن لهذا قال والعقر جائز، وهو القتل بالجرح، والعقر جائز إذا عجز عن أخذ لأي نعم، النعم هو الإبل والبقر والغنم كالصيد، لأن هذا النعم أصبح كالصيد في توحشه وعدم إمكانية مسكه، كالصيد عن معناها عرض. والعقر، والعقر جرحه قتله، نعم، والعقر قتله، والعقر قتله بشرح ليحل، ومترد مات بجرح أكل، والعقر قتله بجرح ليحل. العقر ما هو؟ العقر هو القتل بالجرح، والجرح هو أن ينهر الدم من أي جهة من جهاته، يعني يصيبه بشيء ينهر الدم منه، سواء أصابه من جهة البطن أو من جهة الظهر أو أي جهة، قتله بجرح. والعقر قتله بجرح ليحل، ومترد مات بالجرح أكل. المتردي أي الساقط في البئر إذا مات بالجرح، إذا جرح من أي جهة ومات بالجرح فإنه يؤكل، فإنه يؤكل. وهذا هو مذهب أحمد، وافقه جماعة من العلماء، واستدل بما ثبت عن ابن عمر، ما قلنا الآن، ما ثبت عن ابن عمر من أنه أفتى بجواز ذلك. نعم. ومتردد أي ساقط في البئر، متردد ساقط في البئر، ومتردد مات بالجرح أكل. نعم. لكن إذا كان مات بالتردي فقط ولم يمت بالجرح لا يؤكل. ثم قال، نعم، ثم قال فصل
كتاب الصيد.
كتاب الصيد، نعم، كتاب الصيد سيتكلم هنا عن الصيد، ويتكلم عن شروط صياده. قال: وكل ما أمكن ذبحه ذبح، وما تعذر بشرطه أبح. كل ما أمكن ذبحه من الصيد، معناها إذا صدت بكلبك أو بقوس أو برمحك أو بسهمك أو ببندقيتك، فإذا أمكن الذبح فلا بد منه، إذا بأن وجدت الحيوان حيا، إذا أصبته بالسهم وجدته حيا، أو بالرمح وجدته حيا، أو أرسلت إليه الكلب أو المعلم عموما وجدته حيا، فلا بد من أن تذبحه. والأصل في ذلك حديث صحيحين من رواية عدي بن حاتم، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك، فإن أدركته حيا فاذبح، اذبحه أمر، لا بد أن يذبح. وإذا وجدته قد نفذت مقاتله يستحب الذبح، يستحب الذبح. وكل ما أمكن ذبحه ذبح، وما تعذر ذبحه بشرطه أبح، معناها ما تعذر ذبحه من الصيد إذا توفرت الشروط المطلوبة في الذكاء بالإضافة إلى الشروط المطلوبة في الصيد فإنه يباح. توفرت الشروط المطلوبة في الذكاء التي سبق أن ذكرناها، شرط المذكي كونه قد عقل وقادرا وإن كتابيا ولا بد من أن يذكر لاسم الله جل نطقا وأخرس أشار للعمل، وتوفرت كذلك شروط للقيادة التي سيذكرها بشرطه أبيح، معناها يباح إذا تمت الشروط. ثم قال وهو تعليم بحيث لو دعا لبى، بحيث لو دعا جارحه. الشرط أي شرط الصيد، شرط الصيام الذي يحل به الصيد تعليم أن يكون الجارح معلما، إذا صدت بجارح أن يكون معلما. وهو تعليم بحيث لو دعا لبى، بحيث لو دعا جارحه لبى وإن يصف سعى. تعليم بحيث أنه إذا دعاه يأتيه، وإذا أرسله سعى، وإذا تجره ينتشر. حيث لو دعا جارحه لبى وإن يصف سعى. ولا يصيد قبل أمره، ولا يصيد نعم. وقصده للصيد حيث أن يكون قصد الصيد، لا أن يكون رمى بسهمه فقط أو أن يكون